إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الشورى من الآية 40 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذه الآيات الكريمات وما فيها من توجيهات كريمة للعبد المسلم، فهي تبين أن للإنسان أن ينتصر بعد ظلمه بمثل ما ظلم به ما لم يكن معصية، وإن عفا وأصلح فإن العفو أفضل وأجره على الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وسمى هذا اعتداء من باب المقابلة، وإلا فإن المعتدي هو الأول، والذي انتصف منه فهذا ليس معتدي وإنما أخذ حقه. وهذه الآية مقيدة بمعنى بما يجوز في الشريعة، فمن اعتدى عليك بضرب أو نحو ذلك فلك أن تقتص منه بمثل ما فعل، إلا أن يكون العدوان شيء محرم كأن يزني بزوجتك أو نحو ذلك، فلا يجوز عليك أن تعتدي بمحرم، يعني لا ترد المحرمات بمثلها. فهو مقيد بما يجوز وبما يباح وبما يحل، وأما المحرمات فلا اقتصاص فيها. فإذا فعل شيئا محرما في حقك، محرما لحق الله عز وجل، فلا ترد عليه بمثل ما صنع. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكان هذا أيضا مرحلة من مراحل جهاد المسلمين لأعدائهم، فإن المسلمين كانوا في بداية أمرهم في حال الضعف والقلة أمروا بكف اليد عن مقابلة عدوان المشركين عليهم، وأمروا بالصبر، ولذلك كان المشركون يعتدون عليهم وهم يصبرون ولا يقتصون من المشركين، لحكم ذكرنا بعضها في دروس سابقة. ثم إن الله أذن للمسلمين بأن يردوا على الاعتداء، ولا يبدؤون الكفار بقتال وإنما يردون على اعتدائهم، فنزلت هذه الآية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم بعد ذلك لما قويت شوكة المسلمين أمرهم الله عز وجل بالجهاد لكل كافر. ولذلك بعض من الناس يأخذ هذه الآية ويقول إن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط، ويقولون أن الكافرين إذا لم يعتدوا فإنه لا يجوز لنا أن نغزوهم في ديارهم، وهذا قول باطل مردود، بل هو مخالف لإجماع المسلمين، فإن المسلمين كانوا يغزون ديارا بعيدة لم يعتدي أهلها على المسلمين، وهذا القول ما عرف عند المسلمين الأوائل، وإنما عرف في العصور المتأخرة لما صارت ما يسمونها الشرعة الدولية ترى أنه لا يجوز أن تغزو أناس لأجل إخضاعهم للمعتقد، وإنما ترد العدوان فقط، أما أن تغزو الناس في ديارهم فهذا لا يرونه، وهذا يعني مردود بالآيات التي جاءت في سورة التوبة، ومردود بفعل المسلمين الذي أجمعوا عليه، فإن المسلمين ذهبوا إلى الأندلس وأهل الأندلس ما اعتدوا عليهم، وإنما غزوهم لنشر دين الله عز وجل، وذهب المسلمون إلى بلاد السند والهند وإلى غيرها من بقاع الأرض ونشروا دين الله عز وجل من غير رد عدوان عليهم. ولذلك هذا المسلك وهذا القول هو مردود على صاحبه، وإنما حملهم عليه الناحية الانهزامية لكي لا يظهروا أمام دول الكفر وكأنهم يغزون لنشر معتقدهم، ويرون أن هذا يعني فيه اعتداء على إلزام الناس بمعتقد بواسطة الجهاد، ولكن إذا نظرنا إلى أن المعتقد هو المعتقد الصحيح فإن هذا الجهاد في مصلحتهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: تأتون بهم في السلاسل إلى الجنة، تأتون بهم في السلاسل إلى الجنة، يعني أنكم تغزونهم وتأتون بهم أسرى، ثم بعد ذلك يدخلون في الإسلام، فأنتم قد أتيتم بهم في السلاسل إلى الجنة. فما دام أن هذا دين الله عز وجل وهذا شريعة الله عز وجل فهذا هو الواجب والمتعين على المسلمين، ولكن هذا بشروطه، يعني بحال القدرة، فإن شرائع الإسلام كلها مرتبطة بالقدرة، فإذا قدر المسلمون على ذلك فهو متعين عليهم، وإن لم يقدروا على ذلك فإنهم يسقط عنهم للعجز، وكل فريضة إذا عجز عنها المسلمون فإنها تسقط عن صاحبه، في الصلاة في جميع الأحكام تسقط عن صاحبها. والذين يتقحمون وهم قلة الآن وليس عندهم أسلحة ويزعمون أنهم يجاهدون الأمم التي تملك أسلحة ودمارا شامل ونحو ذلك، ما فقهوا هذا المنهج النبوي الكريم في الجهاد، فإنه متدرج وعلى مراحل، وكل مرحلة لها أحكامها، لكن لا يجوز أن تفسر هذه الآيات على حال ضعف المسلمين، وإنما يعني إذا ضعف المسلمون فلا تغير الأحكام، لا تغير الأحكام لأجل ضعف المسلمين. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكفار قريش: لقد جئتكم بالذبح، وهم في قلة، يعني بعض من الناس الآن يستحسن بعقله ويقول إذا وضحنا الأحكام الإسلامية التي في القرآن فهذا فيه إغراء للكفار لأن يغزونا ويقولون نتعشى بكم قبل أن تتغدوا بنا. لكن أنت إذا نظرت إلى المنهج النبوي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه سوف يملك ديار المشركين، وبيّن بأنه سوف تخضع بلاد فارس وبلاد الشام له، ولم يكن في هذا إغراء، لأنه هو المبين، كيف يبين شريعة الله عز وجل؟ فلا يجوز أن يكتم شيء من شريعة الله خوفا من الناس بهذه الطريقة، يعني لا يجوز أن نحرف الآيات لأجل خوف الناس، فإن الله عز وجل يدفع عنه الناس، فلا بد من بيان الأحكام كاملة، ولا يجوز كتم شيء من أحكام الله عز وجل أو تحوير هذه الأحكام كما حور أصحاب رد العدوان كل أحكام الجهاد على أنها مرتبطة برد العدوان. ثم قال سبحانه وكقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فشرع العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني من باب العدل يجوز لك أن تقتص وأن تنتصر، لكن إذا عفوت وتصدقت فهذا فضل عظيم وأجرك على الله. ولهذا قال هاهنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي لا يضيع ذلك عند الله، كما صح ذلك في الحديث وما زاد الله تعالى عفوا وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزة، يعني إذا تنازل عن حقه وعفى عن ذلك فهذا لا يجعله ذليلا ولا يضره، بل إن الله عز وجل تكفل له أنه يزيده عزا. ولذلك الناس يقدرون الذي يعفو ويتسامح، فإنهم يقدرون ذلك بشرط أن لا يكون في حال مذلة، يعني لا يكون في حال عجز، فإن العفو يستحسن من القادر الذي يقدر أن ينتصف ومع هذا يعفو، فهذا هو يعني المندوب إليه. أما العاجز أو الذليل أو الجبان فإن هذا يعني مذموم، فإن الجبن لما استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترك الانتصار من باب الجبن والمذلة ونحو ذلك فهذا شيء آخر، فإن هذا لا يؤجر عليه لأنه تركه جبنا وليس عزا، لكن إن كان يستطيع وترك فهذا هو الذي يؤجر على ذلك، وليس في هذا تحريض له أن يفعل ليثبت أنه قادر، ليس المراد أن كل إنسان يقول لا بد أن أبين أنني قادر، لا، هو يعرف نفسه هل هو قادر ولا ليس بقادر. نعم. وقوله تعالى إنه لا يحب الظالمين أي المعتدين والمبتدي بالسيئة، يعني من ابتدى بالسيئة واعتدى في البداية فهذا أظلم، هو الظالم، من ابتدى فهو الظالم، وهذا لا يحبه الله، لأن الله عز وجل يكره الظلم ويكره الفواحش ويكره الآثام، ويحب الإحسان ويحب الإيمان ويحب أهل العفو، فالله عز وجل لا يحب المعتدين، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، فإن هذه من الصفات التي تمدح بها الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى يحب ويبغض، يحب أهل الصلاح ويبغض أهل النفاق، يحب المسلمين ويبغض الكافرين، لكن هذا الحب والبغض هو يليق به سبحانه وتعالى، فيحصل الحب عند وجود ما يقتضيه، ويحصل البغض عند وجود ما يقتضيه، وهو ليس كحب المخلوق ولا بغض المخلوق. ولهذا بعض من الناس يعني استدرك على نصوص الوحي وقال المحبة إرادة الثواب، يعني فسر المحبة بالإرادة، قال المحبة إرادة الثواب، والبغض والغضب إرادة الانتقام. قيل له لماذا تفعل ذلك؟ لماذا تفسرها بالإرادة؟ قال هروبا من التشبيه، لئلا يكون في ذلك تشبيه لمحبته وغضبه. قيل له أولا أنت تستدرك على نصوص الوحي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من أفصح الناس وأبلغ الناس وأعطي جوامع الكلم، فما قال للمسلمين انتبهوا ترى المراد بالمحبة والبغض هو إرادة المحبة وإرادة الثواب والعقاب وإرادة، ما قال لهم ذلك. فهل أنت تجعل نفسك يعني أحرص على الأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتظن أنك أبلغ من الرسول صلى الله عليه وسلم فتأتي بتفسير من عندك؟ فهذا لا يليق. الأمر الثاني أن المعنى الذي في الإرادة، المعنى الذي في الحب والبغض موجود في الإرادة، فإن الإرادة هي ميل القلب لما يناسب المريد، فيقولون هذه إرادة المخلوق، يقال خلك على هذا القول في المحبة والبغض، فإن القول في المحبة والبغض كالقول في الإرادة، فإذا أثبتت إرادة لله عز وجل لا تشبه إرادة المخلوق فكذلك أثبت له محبة وبغضا لا تشبه محبة المخلوق ولا بغض المخلوق. وهذه الأقوال المنكرة ما عرفت إلا بعد عهد الصحابة وعهد التابعين، وهي من تأثير علم الكلام والفلسفة التي يقدمون فيها العقل على أدلة الوحي، فيتكلمون بعقولهم والعقول متفاوتة، لا يمكن أن تكون العقول مرجعية للمسلم، فإن عقل هذا يختلف عن عقل هذا، وإنما الرد هو للنصوص، الرد هو للوحي، للكتاب والسنة. ثم قال سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم. وذكر هنا قصة وقعت لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن إحداهن اعتدت على الأخرى بالكلام، فقامت الأخرى فانتصرت، فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الانتصار، أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الانتصار، فدل على أنه لا جناح عليها. وفي هذه القصة أيضا دلالة على أن بعض الصالحين قد يقع فيما لا يناسب، فإن العصمة غير متوفرة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الصالحين قد يقع منه شيء يلام عليه. وهذه القصة هي ما رواها النسائي وابن ماجه عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، دخلت عليها في حجرتها ما استاذنت وهي عندها غضب، وتعرف الضرائر لما تغضب إحداهن من الأخرى فإن الغيرة تدفعها على أن تتصرف تصرف غير مناسب. ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر درعها، ثم أقبلت علي فأعرضت عنها، يعني نالت الرسول بكلام، يعني أن بنت أبي بكر يعني أنت تحب أن تجلس عندها وتغفل عن، قد يكون النوبة كانت عند زينب وظنت أنه تأخر أو عندها من التفسير ما عندها، لكن أقبلت على عائشة تلومها لأن ما تقدر تلوم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري، يعني هنا أمرها بالانتصار لأن زينب تجاوزت عليها، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتصار ليبين لزينب أنها قد أخطأت في حقها، فأقبلت عليها يعني ترد على كلامها حتى تقول رأيت ريقها قد يبس في فمها، يعني أعطتها من الكلام القوي وترد عليها حتى نشف ريقها في فمها لأنها خصمتها وشعرت أنها يعني أخطأت فيما صنعت. قالت ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه، يعني أنه فرح لما انتصرت عليها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. وهذا الحديث صححه البصيري وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من حق الإنسان أن ينتصر. وهذا أيضا لا يجعل أحد يطعن في أمهات المؤمنين، فإنهن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فإنهن أزواج الدنيا، أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ومما يدل على ديانة وقوة إيمان زينب رضي الله عنها، فإنه لما جاءت حادثة الإفك وسألها الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة، قالت أحمي سمعي وبصري، يعني لن أقول فيها بشيء، فلو كانت تريد أن تؤذيها بغير حق أو نحو ذلك لقالت فيها، لكن منعها إيمانها أن تقول فيها شيئا. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. وقوله إنما السبيل أي إنما الحرج والعنة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدؤون الناس بالظلم، كما جاء في الحديث الصحيح المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم، يعني إذا سب رجل رجلا فإن المؤاخذة على البادي، إذا كان المظلوم ما تجاوز يعني يرد الشيء بمثله، لكن لو اعتدى فإنه يؤاخذ على هذا الاعتداء، يعني ليس كما يقول مثل الأعراب أرد الصاع صاعين، لا لا رد الصاع صاع يا أخي، لا ترد الصاع صاعين، فإن بعض من الناس يتجاوز يقول أرد الصاع صاعين، وليه ترد الصاع صاعين؟ رد الصاع صاع ولا تتحمل إثم الاعتداء. نعم. المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. أولئك لهم عذاب أليم، يعني الذين يعتدون ويبغون في الأرض بغير الحق ويظلمون الناس لهم عذاب أليم. وهذا يدل على أن هذا من الكبائر، كما مر معنا في تعريف الكبائر أن الكبيرة إذا توعد الله عز وجل عليها بالعذاب، أن الذنب إذا توعد الله عليه بالعذاب فإنه من الكبائر. وهنا قال أولئك لهم عذاب أليم، أي شديد موجع. وذكر هنا ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن محمد بن واسع قال قدمت مكة، قال قدمت مكة فإذا على الخندق منظرة، فأخذت حاجتي فانطلق بي إلى مروان بن المهلب. قال قدمت مكة فأخذت حاجتي قال فانطلق بي إلى مروان بن المهلب وهو أمير على البصرة، يعني لعله بعد أن رجع من مكة إلى البصرة، وليس مروان بن المهلب أمير على مكة. قال فقال ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ وقول على الخندق منظر يعني الحراس الذين يراقبون للأمير، فأخذوه فجاءوا به إلى الأمير، وهو يعرف مكانة هذا العالم الكبير، فقال ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قال: قلت حاجتي إن استطعت أن تكون كما كان أخو بني عدي. قال: ومن أخو بني عدي؟ قال: العلاء بن زياد. استعمل صديقا له مر على عمل فكتب إليه: أما بعد، فإن استطعت أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف، إن استطعت أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف. وخفة الظهر هي دلالة على أنه لم يتحمل آثام وذنوب على ظهره من قتل الناس أو أكل أموالهم أو ظلمهم. أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص، يعني لا يمتلئ بطنك من المال الحرام، وكفك نقي من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل. ثم قرأ: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فقال مروان: صدق والله ونصح. ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي أن تلحقني بأهلي. قال: نعم. وهذا حديث أيضا أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن. ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى العفو والصفح: ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى وستر السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بها، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل من عزم الأمور. ولهذا كما تعلمون أولو العزم من الرسل وهم خمسة، أولو العزم من الرسل وهم خمسة: نوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى. وأولو العزم بمعنى عندهم قوة تحمل وصبر، وكان هذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا ابن أبي حاتم بسنده قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقال: يا أخي اعفو عنه، فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو، فإنه باب واسع، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. يعني الذي انطوى قلبه على العفو فإنه ما عاد يفكر بشيء، عفا لله عز وجل، ولذلك ينام هادي مطمئن. وأما الذي يريد أن ينتصر فإنه في انزعاج شديد فلا ينام، لأنه يقلب الأمور: كيف أنتصر؟ ماذا أصنع؟ وهذا أمر مجرد. فدل على أن العفو فيه سلامة قلب وفيه راحة وفيه طمأنينة، بدل ما تقلب الأمور وتنشغل كيف تنتصر. وعليك إذا انتصرت أن تحسن الانتصار، بمعنى أن لا تتجاوز المشروع لك. يعني ما هو إذا قلع عينك تقلع عينين، أو إذا كسر سنك تكسر سنين، فهذا ما هو انتصار. لا بد أن تحسن الانتصار، وإلا فالعفو باب أوسع لك وأفضل لك. وأيضا ذكر هنا ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ولذا وأبو بكر تعرفونه وتعرفون مكانته، ولهذا لا غالبا لا يسلم من الأذى أحد، لا يسلم من الأذى. إذا كان أبو بكر الصديق ما سلم من رجل يتجرأ عليه ويتعدى عليه ويشتمه فكيف يسلم غيره؟ قال: إن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، يعني أبو بكر ساكت وهذا الرجل يواصل شتمه وسبه والرسول يتبسم، وهذا الرجل لا نظر للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نظر إلى أبي بكر. فلما رد عليه بعض قوله، يعني لما بدأ أبو بكر ينتصف فرد عليه بعض قوله، فلما رد عليه بعض فغضب النبي وقام، يعني الرسول لما بدأ هذا يرد عليه قام من المجلس، فلاحقه أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالس، يعني أنت الآن قمت من المجلس كأنك ما ارتحت لردي عليه، وهذا الرجل هو البادي كان يشتمني وأنت جالس. قال: فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت، قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، يوم كان الرسول يبتسم ويعجب أن فيه ملك يدافع عن أبي بكر، إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان، لأن الشيطان إذا بدأ في مثل هذه الحال فهو يحرك هذا على هذا، حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا عزه الله تعالى بها ونصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة، يعني تكثر وهو ليس في حاجة، إلا زاده الله بها قلة. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد قال: محققوه حسن لغيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. قال ابن كثير عليه رحمة الله يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه ما يشاء كان ولا راد له، وما لم يشاء لم يكن فلا موجد له، وأن من هداه الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، كما قال تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذا يدل على الإرادة العامة، إرادة الله عز وجل، فالإرادة العامة هذه لا يخرج منها شيء، فكل شيء يقع فالله يريده، فإنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد الله، لا يقع في ملك الله من خير أو شر، لا يقع إلا ما أراده الله تبارك وتعالى، لكن الحساب والجزاء ليس على هذه الإرادة الكونية المكتوبة في الكتاب، وإنما على الإرادة الشرعية الأمرية، وهذه الإرادة هي بمعنى المحبة، فإن الله يحب من العبد الإسلام ولا يحب الكفر، يحب منه العدل ولا يحب الظلم. فهذه هو هنا التي عليها التكليف، التي عليها التكليف والحساب هي هذه الإرادة. والعبد لا يدري ماذا كتب الله عنه عليه، لكنه لن يخرج عما كتب الله، لكن هو لا يعلم ذلك. هو عليه أن يلتزم بما أمره الله تبارك وتعالى به، وبما أحبه الله، وبما يرضاه الله عز وجل، ولا عليه مما كتب. وهذا سوف يهديه الله للصواب. ولهذا لما استشكل بعض الصحابة وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل عرف الله عز وجل، هل علم الله عز وجل أهل النار من أهل الجنة وكتبهم بأسمائهم فلان في النار وفلان في الجنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، فالله يعلم من الذي في الجنة وهو مكتوب أنه من أهل الجنة، ويعلم الذين في النار ومن هم. فقال الرجل الذي سأل ففيما العمل، يعني لماذا نعمل؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني إذا عملت يسرك الله لما خلقت له، لكن تترك العمل لا، اعملوا فأنت مطالب بالعمل، ولا عليك مما كتب، أنت عليك العمل. واعلم أن الله لن يظلمك، وإنما تؤتى أنت من قبل نفسك. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك هذه حجة كثير من أهل المعاصي، حجتهم أنهم يحتجون بالقدر. تقول له لماذا تشرب الخمر؟ يقول قدر الله علي. لماذا تقع في المعصية؟ قال قدر الله علي. وهذا الاحتجاج في غير محله البتة، هذا الاحتجاج وهو يحتج به على المعصية فقط، لكنك لو فعلت به شيء، لو ضربت على رأسي بعصا ما يقول لك مع السلامة روح، هذا قدره الله عليه، ما يقول كذا، يسألك يقول لماذا تضربني؟ طيب أنت قبل قليل تقول قدر الله عليه، فلماذا ما احتججت بالقدر؟ مما يدل على أن الاحتجاج بالقدر في المعاصي مخالف للفطرة، هو ما يرضى به. إذا ضربته قال ليه تضربني، ولا يحتج بالقدر، فإذا وقع في المعصية قال قدرها الله عليه. فهذا ليس مقبول منه هذا الاعتذار. ولهذا ذكروا، ولا أدري عن صحة القصة، أن رجل أتى وقد سرق، جاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لماذا سرقت؟ قال قدره، قدر الله عليه السرقة. قال وقدر الله أن نقطع يدك، فقطع يده، يعني ماذا لا يعفيك من العقوبة، قدر الله أيضا. فهذا كله بتقدير الله عز وجل، لكن لا حجة لك ولا عذر في القدر. نعم. ثم قال مخبرا عن الظالمين وهم المشركون بالله، وهذا يدل على أن الشرك يطلق عليه الظلم، وهو أعظم الظلم، لأنك صرفت العبادة لغير مستحقها، فهذا أشنع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. قال ثم قال مخبرا عن الظالمين وهم المشركون بالله، لما رأوا العذاب أي يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا، يقولون هل إلى مرد من سبيل، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لا إله إلا الله، يعني أن هؤلاء أهل الشرك بعد أن رأوا النار ورأوا القيامة أخبر الله أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فيدل على أنهم أصحاب فطر منتكسة، يعني حتى بعد أن ترى القيامة وترى البعث وترى النشور وترى النار ولو عدوا، وهذا خبر الله الصادق قطعا، فدل على أن هؤلاء أصحاب فطر منتكسة لا تفيد فيهم البراهين والأدلة، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقوله تعالى وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل أي الذل الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى ينظرون من طرف خفي يعني ذليل كما قال مجاهد ينظرون من طرف خفي يعني ذليل أي ينظرون إليها مشارقة خوفا منها والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة وما هو أعظم مما في نفوسهم أجارنا الله وإياكم من ذلك وقال الذين آمنوا أي يقولون يوم القيامة إن الخاسرين أي الخسارة الأكبر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقرباتهم فخسروهم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم أي دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها وهذا يدل على أن أهل الكفر يعذبون دائما وأبدا وأن من قال بأن النار تفنى فإن قوله مردود وهذا الكلام واضح عذاب مقيم أي دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها وقوله تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي ينقذونهم مما هم فيه من العذاب والنكال وذلك أن بعض الناس يظنون أن الأولياء لا ترد شفاعتهم ولذلك يتعلقون بهم تعلقا عجيبا والله عز وجل يخبر أن الكافرين ليس لهم أولياء وإن الشفاعة لا تكون في الكافرين وإنما تكون في أهل الإيمان لكن أهل الكفر عندهم أن الأولياء لا ترد لهم شفاعة وذلك أن بعض الدجاجلة الذين يدعون الولاية يقولون اطمئنوا نحن سوف نحميكم يوم القيامة وهذا افتراء على الله فإن الله يجمع هؤلاء فإن هؤلاء من الطواغيت والطاغوت هو من عبد وهو راض بالعبادة هذا من أشر الطواغيت بل من رؤوس الطواغيت من رؤوس الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة وبعض هؤلاء الذين يسمونهم أولياء كان يدعو الناس إلى عبادته ويقول سوف أشفع لكم عند الله ولن يصيبكم أذى ونحو ذلك ويأتون بأدلة في غير موضعها ويقولون ما دام إن الله يحب الأولياء فإن من تعلق بالولي فإن الولي يحميه يوم القيامة يكون له ولي وهذا كذب على الله عز وجل الأمر الثاني الولي لو إن كان وليا صادقا فهو يحب ما يحب الله ويرضى ما يرضاه الله فلا يمكن أن يشفع في كافر لأن الكافر ليس على طريقته فهو يشفع لمن كانوا من الصالحين ولا يشفع في هؤلاء الذين هم من الكفر لكن هذا بلية منتشرة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة وهم الذين يتعلقون بالأولياء والأضرحة ولهذا يقدمون لهم العبادات وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويبكون عندهم وتجدهم خاشعين ويتبركون بهم ويتمسحون بقبورهم ونحو ذلك ويجعلون لهم موالد ويحضرون عندها وهذا منكر منتشر إلى درجة أن هذا المنكر أحيانا تنقله إذاعات واحتفالات ونحو ذلك وهم يستغيثون بالمخلوق من دون الخالق ويقدمون له القرابين ونحو ذلك وهذا من أصرح الشرك والعياذ بالله ويدل على أن كثيرا من المجتمعات صارت تجهل ما هو الشرك ما صارت تعرف ما هو الشرك وإلا كيف يشرك بالله عز وجل وينقل هذا الشرك على رؤوس الملأ وتنقله الإذاعات وتنقله الفضائيات والناس كأن شيئا لم يحصل، كأن شيئا لم يحصل. السبب في ذلك هو تبلد الإحساس والجهل بالتوحيد وعدم فقه معنى لا إله إلا الله وفقه ما ينقض لا إله إلا الله، فلذلك يقعون فيما اعتادوا عليه ووجدوا عليه آباءهم. وانظروا هذا كيف ينتشر في كثير من بلدان المسلمين، وخاصة عند الباطنية وعند الرافضة وعند الطرق الصوفية الغالية، فإنهم كثير جدا وينشرون هذا الهراء وهذا الغثاء. والعجيب أن الكفار يحرصون على هذه الأنواع من الطوائف لعلمهم بأن هؤلاء يفتون في المجتمعات الإسلامية، فتجدهم يتبنونهم ويحرصون عليهم. ولهذا تجد كثيرا من سفارات الكافرين تتبنى هؤلاء وتدعو زعماء الطوائف هذه المنحرفة وتعقد معهم صداقات وعلاقات، ولا تجدهم يفعلون هذا مع علماء المسلمين الذين على السنة وعلى التوحيد، لأنهم يريدون أهل هؤلاء هذا الانحراف. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، أي ينقذونهم مما هم فيه من العذاب والنكال، ومن يضلل الله فما له من سبيل، يعني ليس له خلاص، من أضله الله عز وجل فليس له خلاص. ثم قال الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. قال ابن كثير عليه رحمة الله لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر بالاستعداد له، فقال: استجيبوا لربكم، يعني آمنوا بالله وأطيعوا الله ووحدوا الله، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني فهو واقع لا محالة، يوم البعث والنشور فهو واقع لا محالة، والإيمان به من أركان الإيمان، فالذي لا يؤمن بقيام الساعة والبعث والنشور فهذا ليس بمؤمن ولو صلى الليل والنهار، لكثرة الأحاديث وكثرة الآيات القطعية في هذا، فإن هذا البعث لا شك فيه إطلاقا، ومن شك في هذا البعث فهو ليس من المسلمين أصلا. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون، وليس له دافع ولا مانع. وقوله: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى، بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته، فلا ملجأ منه إلا إليه. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، يعني لا ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقر. وقوله تعالى: فإن أعرضوا، يعني أهل الشرك أعرضوا عن الإيمان بالله، فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لست عليهم بمسيطر. وقال عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى: إن عليك إلا البلاغ، أي إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله، فإن هذا الذي كلف به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس ويدعو إلى الله. وهذه الآية قبل شريعة الجهاد، فلما جاء الجهاد يبلغهم ويجاهدهم على ذلك، ولهذا كان بلغهم. فلما شرع الله الجهاد جاء لهم وفتح مكة ودخل محاربا لهم، فدخلوا في دين الله أفواجا، فكانوا قبل ذلك يتأبون عليه، فلما جاهدهم عند ذلك أطاعوا للحق ودخلوا في دين الله أفواجا. ولهذا كما يقول أحد الشعراء: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، يعني ما أجابوه كما أجابوه بعد الجهاد. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطابه، كان يدعوهم باللين والحسنى، فلما دعا والسيف صلتا بكفه له أسلموا واستسلموا وأناموا. ولهذا يعني بعض من الناس ما تأتي به الحجة ولا يأتي به الكلام الطيب ولا يأتي به إلا إذا رأى السيف، إذا رأى بارقة السيف استسلم. ولهذا لما شرع الله الجهاد انتشر الإسلام يعني إلى أقطار كثيرة. كان الإسلام شبه منحصر في مكة 13 عاما، فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ بالجهاد وصلوا إلى الشام وإلى العراق وإلى غيرها من البلدان في 10 سنوات، في 10 سنوات. وأما الجزيرة فقد دخلت في الإسلام بكاملها، ولهذا لما استقر الدين جاء الإذن للرسول، جاء إشارة لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. يعني قد قرب أجلك، الأمر استقر والدين كمل، فيعني قرب أجلك. ولذلك فهم الصحابة أن هذا فيه قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فإنهم دخلوا في دين الله أفواجا بعد أن شرع الجهاد. ثم قال تعالى: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك. وإن تصبهم يعني الناس سيئة أي جدب وبلاء وشدة فإن الإنسان كفور، أي يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة أشر وبطر، وإن أصابته محنة يئس وقنط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، يوم واحد، ولو وقبله ذا كله تنساه، ما رأيت منك خيرا قط. قال: وهذا حال أكثر النساء إلا من هداها الله تعالى وألهمها رشدها. وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء، يعني هذا الأمر هو شبه عادة عند الناس، إلا من طهر الله قلبه بالإيمان فهذا حاله هو الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وهذا فيه إخبار بأن الله سبحانه وتعالى خالق للسماوات والأرض ومالك لهما والمتصرف فيهما، وإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه يخلق ما يشاء. وهذا فيه تقرير لربوبية الله عز وجل، وهذا من دلائل إفراده، من دلائل إفراده بالتوحيد. يعني ما دام أن هذه صفته فكيف تتوجه إلى غيره؟ فكيف تعبد غيره؟ فهو المستحق للعبادة. فانظر له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. كل هذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى، هل يليق بعبد أن يتوجه إلى غير هذا؟ هل يليق بعبد أن يعلق قلبه بغير هذا؟ هل يليق بعبد أن يطلب الولد من غير الله عز وجل؟ أو أن يطلب الرزق من غير الله عز وجل العليم القدير؟ وهذا في القرآن كثير. وإن كان الكفار يسلمون، أحيانا يقولون تقول من خلق السماوات يسلمون، لكن لا يحملهم هذا على إفراده بالعبادة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة، لا بقي آية نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.